تقدم
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير في جزئه الثاني، وتنتجه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في استعراض لأدب النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من تعاملات الحياة. اليوم سنتحدث عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الجوارح، وضيفنا هو فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومي. حياك دكتور فالح في البداية.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
يعطيك العافية دكتور. في البداية طبعا، ماذا تعني بأدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الجوارح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ما نقول وعلى ما نفعل. كثير من الأشياء عند الإنسان ينتبه فيها أو يتنبه إلى أشياء بعيدة، لكن لما ينظر إلى القريب يجد أن هناك أشياء يجب أن يتعامل معها مع حسن التعامل. الإنسان له عينان، له أذنان، له يدان، له أرجل. هذه الجوارح يوم القيامة ستشهد لك أو عليك.
صحيح.
سيخطئ يوم يختم على أفواههم فتكلمنا أيديهم، تشهد ألسنتهم، ستتحدث كل جارحة من الإنسان بما فعلت. العين ستقول رأيت رأيت رأيت، الأذن تقول سمعت سمعت سمعت، اللسان سيقول تحدثت تكلمت كذا، اليد بطشت، الرجل مشيت. فلذلك نجد في القرآن الكريم تركيز شديد على بعض الجوارح وبالذات السمع والبصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ركز على التعامل مع هذه الجوارح. ثم إن هذه الجوارح مصدر لكثير مما يكون في هذه الحياة. العلم مصدره السمع، مصدره البصر، مصدره الكلام، ثم الفهم.
صحيح.
فهو من أهم الأشياء. الطفل لما ينظر من خلال نظره إلى السلوكيات التي في محيطه سيتعلم منها سلوكيات وآداب لمستقبل الحياة.
صحيح.
لما يسمع الكلمات التي يتعلمها، يعني نجد الذي يعيش في محيط لغة عربية سيتحدث لغة عربية، لغة معينة أخرى سيتحدث اللغة نفسها، وبالتالي السلوك أيضا والأدب سيتعلمه. لذلك نحن محتاجون إلى كيف نتعامل مع جوارحنا. الله سبحانه وتعالى وضع لنا حدود في كل شيء، ومن ضمنها أيضا الحدود مع الجوارح. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أعطانا منهج لأن نربي عليه جوارحنا وبالذات اللسان، وهذا تحدثنا عنه في حلقة سابقة، والعينين والأذنين.
جميل. وهذه طبعا الدكتور الآن تتكلم الآن عن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، أمثلة واقعية كيف كان يتعامل مع جوارح محمد صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذه الجوارح، ولذلك لما يترتب عليها من آثار. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام هنا أن من ابتلي بحبيبتيه، يعني بالعينين، يعني عمي، فصبر فله الجنة. انظر قيمة، يعني يصور لك النبي صلى الله عليه وسلم قيمة العينين، ومن ثم استخدام هذين العينين بما يفيدك ويعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. من هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق البصر في كل ما أحل الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا ما أمر الله به عز وجل. أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت؟ أنت لما تنظر إلى الإبل، أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض؟ انظر إلى السماوات وما فيها، انظر إلى الأرض وما فيها. نتيجة هذا النظر ماذا؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم خلق الله سبحانه وتعالى، العودة للنفس للعمل بهذا التعظيم. ولذلك عبادة التفكر هنا التي تنتج من العينين هي من أعظم العبادات التي يؤجر عليها الإنسان. هذا من أهم مجالات استخدام العينين. أيضا التعلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، والعلم بابه القراءة، والقراءة لا تكون إلا من خلال العينين. مهما كان اللسان مطلق فالقراءة مصدرها أو بابها أو مفتاحها العينان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعلم، وقيمة العلم من أعلى القيم في الدنيا في الدنيا عند البشر جميعا، ولذلك أعلى مقامها الله سبحانه وتعالى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسى هذا العلم، وجعل أن إرثه العلم، العلماء هم ورثة
الأنبياء.
فأمر بإطلاق البصر في يعني هذا الموروث، في يقرأه الإنسان وفي كل ما يفيده.
جميل.
كل ما يفيده، يعني لا يلزم فقط بما يفيد في إقامة الدين، بل فيما يعمر الحياة في مختلف جوانبها.
جميل جدا.
في الوقت نفسه أمر بغض البصر عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا جاب توجيه مباشر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يغضوا عن ماذا؟ عما حرم الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى عورة المسلم، لا تنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، ومن ثم مثلا تنظر إلى امرأة لا يجوز النظر إليها، ليست محرما لك، ليست من محارمك، وبالتالي لا يجوز النظر إليها. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال النظرة سهم من سهام إبليس، والنظرة لك الأولى وليست لك الثانية. يعني إنسان يمشي بالشارع يشوف امرأة كاشفة وجهها مثلا فينظر إليها، قال لك الأولى وليست لك الثانية، بمعنى لا تركز.
جميل.
وجعله لما جعل سهم يعني سهام إبليس، لأنه النظر هو الرسول إلى القلب.
صحيح.
فسينشغل القلب والذهن بهذا المنظور الذي لا يستطيع الوصول إليه بما أحل الله سبحانه وتعالى. كذلك قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن. دخل رجل أعمى، قالوا أعمى يا رسول الله، قال أفعمواياني أنتما. فبالتالي أيضا إذا كان نظر المرأة إلى الرجل ينفذ إلى القلب ويشغلها بهذا النظر، فهذا أيضا يعني ممنوع عنه الإنسان أن ينظر إليه. أيضا لا تنظر إلى، تطلع على أمكنة الناس وعوراتهم من أعلى، من ثقب، من نافذة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوبة من ينظر من ثقب الباب ثم تفقع عينه أنه لا دية له، لأن لا يجوز النظر إلى عورات المسلمين ولا إلى محل أسرارهم. وهكذا كذلك في السمع، الله سبحانه وتعالى أمر بإطلاق السمع بكل ما يفيد. فالله سبحانه وتعالى جعل السمع مجال من مجالات التعلم، جعل لك إذنين لتسمع، السمع مركز. تسمع ماذا؟ تسمع كل ما يفيدك وينفعك، سواء من في باب العلم، والسمع باب من أبواب العلم. في باب الخير تسمع كل ما تستفيد منه من تجارب الآخرين، قصص، أحوال، أمثال. تسمع القراءة، القراءة أيا كانت، قراءة القرآن من مقرأ، من تسمع واحد يقرأ كتاب مثلا. تسمع ما يصور لك الأشياء التي تبين عظمة الله سبحانه وتعالى، اكتشف مكتشف أن في هذه البقعة من الكون كذا، يعني مثل ما تسمع عن بعض التحليلات في قضايا في بعض الفضائيات التي تتحدث عن الكون، عن النفس البشرية، عن يسمونها وثائقية مثلا، في بعض الأشياء التي لا تملك إلا أن تقول سبحان الله، وهذه مصدر من مصادر التعلم. كل ما يفيد تسمع فيه، من هنا هذه الجوارح ستشهد لك عند الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد أن من يحفظ هذه الجوارح فله الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة، إشارة إلى أن الذي يتعامل مع جوارحه بمستوى هذا الطهر يحفظ الله سبحانه وتعالى له الجنة. وكما يعني جاء التوجيه بحفظ، يعني احنا ركزنا على مسألة السمع والبصر، وإلا فبقية الجوارح مثلها، اليدين تكتب بها، تسبح بها، تشتغل بها، توضح بها، أداة من أدوات التعلم، لكن لا تتعدى بها، لا تسرق، لا تنهب، لا تضرب بغير حق، لا كذا، لا تحمل فيها سلاح للآخرين. كل هذا ستشهد عليك يوم القيامة. لو تفكر الإنسان بهذه الجوارح ستشهد عليه. رجلك أيضا لا تمشي بها إلى مكان لا يجوز المشي إليه، استخدمها في طاعتك. انظر كيف عظمت خطوة الرجل لما يذهب الإنسان إلى المسجد، كل خطوة يخطوها له حسنة، يرفع حسنة، ينزلها حسنة، كل خطوة له حسنتان في الذهاب وفي الإياب. كيف إذا كانت الخطوة إلى المسجد، إلى بر الوالد، إلى صلة الأرحام، إلى مكان التعلم، إلى مكان بر، إلى مساعدة الآخرين، تخطوها كذلك لما يعني تستخدم هذه الرجل في هذه الأشياء، كيف ستجد هذه الشهود معك يوم القيامة ومن نفسك، بعكس الآخر الذي سيختم على فيه، ومن ثم تتحدث جوارحه كلها عما خطت من الخطوات. لذلك لا يكون همك نظر الآخرين وماذا يقول الآخرون، ليكن همك ماذا ستقول هذه الجوارح يوم تلقى الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا. طيب إذا هذه مثل هذه الجوارح الآن دكتور فالح، الآن تتكلم أيضا عن قضايا مهمة، هل هناك أمثلة مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعامل مع أصحابه بأن منعهم بقصص يتجنبون فيها النظر أو السمع أو الذهاب إلى مثلا انعزال محمد صلى الله عليه وسلم أيام قبل البعثة إلى غار حراء، هل له معاني كانت قبل البعثة أيضا تعني؟
النبي صلى الله عليه وسلم لا شك قبل البعثة كان يهيأ، فدله الله سبحانه وتعالى بالفطرة على أن يبتعد عن مجتمع قريش، مع أنه كان في الأمور المباحة كان يعاشرهم، يتاجرهم ويقوم بتجارتهم ويرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، لكنه كان ينعزل عن المجتمعات التي يعني لم تقبلها نفسه بفطرة الله سبحانه وتعالى. أيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح، ورأى رجلا ينظر إلى امرأة قال اصرف بصرك، وكان معه العباس ابن عمه، يعني ابن عمه العباس، ابن العباس يعني، فرأى وكان سائلة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدقق في النظر إليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف بصره عنها. فهذا من التربية العملية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعلم الناس كيف أن هذه الجوارح لك أو عليك. وهذه من الأمثلة الجزئية السريعة التي فيها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب كيف نهيئ أنفسنا فعلا مع الفتن، مع المشاكل التي تمر علينا، ارتباط بالشبكات الاجتماعية أو بالمواقع الإلكترونية أو الانفتاح العالمي أو القنوات الفضائية، أصبحت الفتن أمامنا متاحة، وأصبحت من الصعب جدا يعني أن تحمي حقيقة أو نحمي جوارحنا حقيقة من هذه الفتن.
كما قيل من لم تصبه الفتنة يصيبه غبارها. لكن المهم على الإنسان المجاهدة هنا والتربية، تربية من تحت يدي على الصغر، لا التربية بمجرد المنع وإنما ولا بمجرد الإقناع. كما يعني يتجه كلام كثير من المربين محاولة الإقناع، لا الصغير قد لا يقتنع، قد لا يفهم، وإنما التوجيه، التوجيه بمثل هذا، بسط بيان المنافع وبيان الأضرار. نعم. أسلوبنا دائم يتجه لبيان الأضرار، لا أيضا بين المنافع فيما فيه منافع، إيجاد ما نقول البدائل بإطلاق، إيجاد ما يشبع بعض الرغبات، استخدام المباح أحيانا، يعني أحيانا لا يلزم أن نستخدم الأمثل، نستخدم المباح.
نعم.
ففي أحيانا حل لصرف هذا صرف الوجهة على عن المحرم، التعامل ببساطة.
نعم.
وأخذ الأمور بشيء من البساطة، لأنك لو جعلته تكليف النفس لا تتحمل التكاليف، وإنما أخذه بشيء من البساطة. يعني أنا عندي 20 منظر مثلا، أستمتع بالعشرة المباحة، أستمتع بالثناعش بالثلاثتعش، يعني كما نقول في كثير من الأشياء نستمتع بالممكن. فدائرة المباح كبيرة جدا، دائرة المحرم قليلة جدا. وصور هذه التصاوير،
لماذا سهل الحرام وصعب الحلال؟
لأن طبعا للنفس أعداء.
أحسن.
الشيطان عدو، الهوى عدو، الجهل عدو، كل هذه تملي على النفس الميل لهذه المحرمات.
نعم.
وإنما لو حصرت المحرمات لوجدتها قليلة جدا، الاستمتاع بالمباح فسيح جدا. ولهذا نؤكد على أن هذه الجوارح، استشعار أن هذه الجوارح معك أو عليك.
نعم.
سواء كنت في مرأة من الناس أو في يعني في لست في يعني مكان ينظرون إليك، فأنت عندما تشعر أن الله ينظر إليك لا تأخذ هذا الأمر لأن شيء من التكليف وشيء من الشد على النفس، لا، خذ دائرة المباح الكثيرة.
نعم.
العظيمة لتستمتع بها، ومن ثم ستجد أن لا تحتاج إلى هذا المحرم.
جميل جدا.
مطلقا. ومن هنا نربي هذه الجوارح على كل ما فيه خير وفائدة ونفع لنا، لأسرنا، لمجتمعنا، للعالم كله. ولذلك كان هذا المبدأ يشجع عليه الإسلام تشجيع كبير جدا، مثل قول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
نعم.
من دعا إلى هدى كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز على مثل هذا. هذا كله شاهد على أن دائرة المباح دائرة عظيمة.
جميل.
لكن دائرة المحرم دائرة صغيرة. لا ننظر والله نحن مكتفين، نحن محجزين، نحن ليس لنا ما ننظر إليه، لا، وإنما أيضا لنا حدود.
جميل.
ويجب أن نقف عند هذه الحدود كما أمرنا الله جل وعلا وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذا نختم بتفعيل مثل هذه التعامل مع الجوارح كما أمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، تأمل في التشريع، تأمل في العواقب، وأيضا النظر في الآثار الحالية والمستقبلية والبعد عن المثيرات، هذه كلها تعتبر
كل هذه من أدوات التفعيل.
الله يعطيك، شكرا جزيلا لك دكتور.
وشكرا لكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا في حلقة هذا اليوم من السراج المنير. في جزئه الثاني تحدثنا عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الجوارح، وكان ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو مجلس الشورى المشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها. شكرا جزيلا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على دعمها المتواصل في للمسلمين كعامة وإرشادهم من خلال برامجها المتنوعة وكذلك مكاتبها ودعاتها، وأيضا لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. شكرا للشيخ أيضا طلال العقيل على دعمه وتنسيقه وإشرافه المباشر على هذه البرامج. شكرا لفريق العمل خلف الكاميرات والمخرج، وهذه تحياتي فهدر الفيد. ألتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة من السراج المنير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن